قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الترمذي. الحشوش هذه أماكن قضاء الحاجة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين. وبعض الناس تلبسه الشياطين في الخلاء. أحمد رحمه الله قال: ما نسيت الدعاء إلا وقع لي مكروه، يعني معنى أنه هو حسن الظن به أنه ما نسيه إلا نادرا، لكن الله عز وجل قد يبتلي العبد بشيء ليعيده ليذكره بما نسيه. طبعا هذا الدعاء إذا دخل يقول، يعني قبل أن يدخل، لأنه إذا دخل وانتهى ما يذكر الله داخل الخلاء، ولو اضطر إلى شيء فهو بالقلب. فلو قال لك: كيف أقول بسم الله قبل الوضوء وأنا أريد أن أتوضأ داخل الحمام، المغسلة داخل الحمام؟ طبعا أنا أقترح يعني كل من أراد أن يبني بيتا أن يجعل هناك مغسلة أخرى خارج دورة المياه، خارج مكان قضاء الحاجة، ليتمكن من قول بسم الله قبل الوضوء، لأن أكثر الناس يعني يحط مغسلة داخل الحمام، ما في مانع حط مغسلة داخل الحمام، لكن حتى لا تحرم نفسك من الذكر قبل الوضوء. وأما ذكر الله داخل الخلاء فلا. ولو نسي الإنسان شيئا فيه ذكر مكتوب مثلا فيدس في جيبه ويخفيه إذا كان لا يستطيع أن يضعه خارج الحمام، لأن بعض العملات الورقية مكتوب عليها مثلا من أسماء الله: الرحمن، العزيز، الله مثلا. فكيف أخلي أنا 500 ريال خارج الخلاء في مكان عام وأدخل مثلا؟ فإذا كانت مخفية داخل الجيب فلا بأس أخفها. وبالنسبة للجوالات الموجود فيها الأذكار، إذا كان على الشاشة غطيه، وأما إذا كان داخل فليس له حكم المصحف أصلا لأنه ما ظهر، فليس له حكم المصحف. وأما مكان قضاء الحاجة فلا يذكر الله فيه. ذكر لنا شيخنا عبد الرحمن البراك رحمه الله فائدة في عدم ذكر الله في كل دورة المياه، يعني سواء كان مغاسل أو التي فيها الأبواب، لأن بعض دورات المياه مقسومة نصفين، نصف فيه حجرات صغيرة بأبواب، والجزء الآخر فيه مراوش أو فيه مثلا صنابير مياه، بس كله مكتوب عليه خارج دورة مياه للرجال، مثل المطارات دورة مياه للنساء. فقال: كله لا يذكر الله فيه، كأنه رأى أن المكان واحد. وكان سبب السؤال أن بعضهم قد أثار مسألة أنه يوجد داخل دورات المياه في بعض الأماكن سماعات في المبنى، إذا أذن السماعة داخل دورة المياه فقال الشيخ تفصل. طيب، دعاء الخروج من الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وهذا في فضل أمهات المؤمنين اللاتي كنا ينقلن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أولا بأول، والأخبار الدقيقة المفصلة الداخلية التي لا يطلع عليها إلا الزوج وزوجته. فمن فوائد زواج النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد من النسوة نقل أخباره. قال النووي: وجاء في الذي يقال عقب الخروج من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور: غفرانك، يعني أسألك غفرانك. فالسؤال الآن: ما هي المناسبة بين الخروج من الخلاء وطلب المغفرة؟ يعني لماذا يطلب المغفرة عندما يخرج من الخلاء؟ غفرانك عن الانقطاع عن ذكرك. طيب، أيضا
تخلص من الفضائل.
لما تخلص من أذية الجسد تذكر التخلص من أذية الإثم فقال غفرانك، فخفف عني أذية الإثم كما خففت عني أذية الجسم، في أذية الجسم وأذية الإثم، فتخلص من أذية الجسم فناسب أن يطلب التخلص من أذية الإثم. والشيء بالشيء يذكر. وقيل إن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله تعالى من تسويغ الطعام والشراب واستفادة الجسم منه والتخلص من الفضلات، لأن التخلص من الفضلات نعمة عظيمة، وبعض الناس ما يستطيع إلا بأنبوب أنبوب، وبعض الناس يجعلون له حافظات خاصة وأشياء من مواد. لماذا؟ لخلل مرض. فإذا التخلص من الأذى نعمة وتحتاج شكر، ونحن مقصرون عن الشكر، فيناسب أن نستغفر عن هذا التقصير. وعن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، رواه مسلم. هذا أيضا من أذكار الأماكن. قال القرطبي رحمه الله: وهذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي، يعني كيف لدغتني العقرب، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله عليه السلام للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرك شيء. وقد خرج بعض الشباب في رحلة إلى البر مرة ومكثوا 3 أيام ونصبوا الخيام ووضعوا المتاع، فقال أحدهم لأصحابه: لا تنسوا أن تقولوا هذا الدعاء، لا بد، دعاء النزول، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنه قد ثبت أن من قاله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ولما انتهت النزهة وأردنا الرجوع وبدأنا ترتيب الأغراض ونحن نجهزها لتحميلها، اكتشفنا فيها ثعبانا عجيبا غريبا، ويقال له أم جنيب، وجدناه في الخيمة التي كنا ننام فيها، فحمدنا الله أنه لم يضرنا شيء. من الأماكن التي فيها ذكر المشعر الحرام في مزدلفة، قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الذكر بالتلبية وغيرها. طيب، القسم الثالث من الأذكار، كل أذكار زمانية وأذكار مكانية وأذكار مقيدة بالأحوال، ومن ذلك أذكار النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متفق عليه. والحكمة من الذكر والدعاء عند النوم وبعد الاستيقاظ أن يكون خاتمة عمله قبل أن ينام وأول استيقاظه بعدما يبعثه الله من نومه على ذكر الله: وآخر شيء أنت أول هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي، أول ما أنام وأول ما أهب من النوم على ذكرك. فتكتب الحفظة في صحيفته عملا صالحا بداية ونهاية فيرجى له المغفرة بذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: اختم بخير، فقال الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأه حسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار وذكره الألباني في ضعيف الترغيب، ومعنى ابتدره يعني تسارع إليه، وقال الملك اختم بخير لأن كل خير نعمله الملك يعز إلينا بذلك. هذه خاطرة، من وين جاءت؟ أي خاطرة خير جاءت كمن الملك، وكل عمل شر نعمله خاطرته وأوله وفكرته والذي ذكرك به وأورده عليك وعلى نفسك في بالك هو الشيطان. فإن ذكر الله تعالى بات الملك يكلأه يعني يحفظه ويحرسه. باسمك اللهم أموت وأحيا، بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، فأنا مداوم على ذكرك حيا وعليه أموت، بك أحيا وبك أموت. طيب الحياة ما هي؟ الحياة بعد الموت أو الحياة بعد النوم؟ لأن النوم أيضا موت أصغر، كلاهما صحيح المراد. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحياة بعد الموت. وقراءة خواتيم سورة البقرة قبل النوم آخر آيتين، من قرأهما في ليلة كفتاه. وقد روى أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. قال النووي إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. فإذا بحديث علي الموقوف يكون عندنا ثلاث آيات، لله ما في السماوات ما في الأرض ومن التي بعدها والثالثة. وقراءة قل يا أيها الكافرون ثابتة أيضا، لماذا؟ لأن فيها براءة من الشرك، والحديث حسن عند أبي داود. فتأمل أهمية التوحيد والبراءة من الشرك في آخر لحظة قبل انتقالك إلى الموت الصغرى، وبعد انبعاثك ورجوعك إلى الحياة الكاملة مرة أخرى. تعلق الروح بالبدن مراتب، تعلقها بالجنين في بطن أمه، وتعلقها به بعد ولادته، وتعلقها به أثناء النوم، وتعلقها به بعد الموت، وتعلقها به إذا بعث الناس يوم القيامة. السؤال هو تعلق الروح بالجسد أثناء النوم أشد ولا أثناء اليقظة؟ ها، أثناء اليقظة أشد بلا شك، أثناء اليقظة أشد. ولذلك النوم موتة صغرى، فتخف علاقة الروح بالجسد أثناء النوم. تعلق الروح بالجنين أشد في بطن أمه ولا بعد ولادته؟ بعد ولادته أشد. وما هي أشد حالات تعلق الروح بالجسد على الإطلاق؟ يوم القيامة. تعلق الروح بالجسد يوم القيامة أشد من تعلقها بها في الدنيا. ولذلك يكون العذاب أعظم ما يمكن، ويكون النعيم أعظم ما يمكن. نسأل الله السلامة من العذاب وأن نتقلب في النعيم.
ذاكرون سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان أو عيون. ذاكرون